الوجه الثاني 169 علو الهمة بلاء. ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وقد لا يساعد الزمان، وقد تضعف الآلة، فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل. الهامش: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. انتهى الهامش. والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. ولقد رأيت أقواما يصفون علو همهم أو علو هممهم، فتأملتها فإذا بها في فن واحد، ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال: ذهن صاف وهم بعيد، ونفس تتوق إلى معالي الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع، مع عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا، وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم، فإن الخمول أخو العدم. فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا به قد ضيع أهم المهمات، وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك أكثر من ثمان سنين، ثم لم يتنعم في ذلك أكثر من ثمان سنين، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل، ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. وكان المتنبي يقول: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي به في مراد أحده، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي به في مراد أحده، ترى جسمه يكسي شفوفا تربه، ترى جسمه يكسي أو يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. فتأملت هذا الآخر فإذا همته فيما يتعلق بالدنيا فحسب، ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فرد، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه. فإن عرض لي همة في فن قد بلغ منتهى رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة. مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهموم. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف، فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد، وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد. ثم إني أرم الغنى عن الخلق وأستشرف الأفضال عنهم، ثم إني أرم الغنى عن الخلق وأستشرف الأفضال عليهم. والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف لبقاء الخلفين، لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف. الهامش يشير إلى أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم نافع، وولد صالح يدعو له، وهذان هم الخلفان اللذان أراد. انتهى الهامش. لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإنه متعود للترفه والتلطف، وفي قلة المال ما وفي قلة المال مانع. وكل ذلك جمع بين أضداد، فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي. فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، وهو أسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلب لا بد منه للعائلة، غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن عليان الهمة. الهامش: عليان بمعنى علو، مما لا أعرفه من اللغة. انتهى الهامش. لأن عليان الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل، وربما كانت الخيرة في الطلب دليلا إلى المقصود. وهأنا الهامش الفصيح هأنذا انتهى الهامش وهأنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، وإن بلغ همي مراده، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله، وإن بلغ همي مراده، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. 170 التلطف بالجسم. لما سطرت هذا الفصل المتقدم رأيت أذكار الناس بما لا بد لها في الطريق منه، وهو أنه لا بد لها من التلطف. رأيت إذكار النفس بما لا بد لها في الطريق منه، وهو أنه لا بد لها من التلطف. فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف، فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن. وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغنيها، وأخذ الراحة للجد جد، وغوص السابح في طلب الدر صعود، ودوام السير يجشر الإبل والمفازة صعبة، ودوام السير يجشر الإبل والمفازة صعبة. الهامش: في قوله يجشر الإبل أي يريد أنه يتعبها. انتهى الهامش. ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس، ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتلطف بنفسه ويمازح ويخالط النساء ويقبل ويمص اللسان ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد الهامش. كرر هذا المعنى من قبل، انتهى الهامش. والأوفق ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد. والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى، وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير، فأما من جرد عليها الصوت فإنه يوشك ألا يقطع الطريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واعلم أنه ينبغي للعاقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره، فإن فكر المتيقظ يسبق قبل مباشرة المرأة إلى أنها اعتناق جسد يحتوي على قذارة، وقبل بلع اللقمة أنها متقلبة في الريق لو أخرجها اللسان الهامش. هنا بياض بالأصل، انتهى الهامش. ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لبغض عاجل لذته، فلا بد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه، كما قال لبيد: فأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل. وقال البستي: الهامش هو أبو الفتح علي بن الحسين، كان من أكبر شعراء عصره، توفي في بخارى سنة 400 للهجرة، انتهى الهامش. وقال البستي: أفت طبعك المكدود بالهم راحة، تجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. وقال أبو علي ابن الشبل الهامش هو الحسين ابن عبد الله، فيلسوف شاعر، توفي في بغداد سنة 474 للهجرة، وله القصيدة النادرة المشهورة جدا: بربك أيها الفلك المدار، أقصد ذا المسير أم الطرار، بربك أيها الفلك المدار، أقصد ذا المسير أم الطرار، انتهى الهامش. وقال أبو علي ابن الشبل: وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا، فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات، واستر عن الجلساء بثك، إنما جلساءك الحساد والشمات، ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات، ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات، فالهم ليس له ثبات مثلما في أهله ما للسرور ثبات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم يصف للمتيقظين حياة. وقال أيضا: بحفظ الجسم تبقى النفس فيه، بقاء النار تحفظ بالوعاء، فباليأس الممض فلا تمتها، ولا تمدد لها طول الرجاء، وعدها في شدائدها رخاء، وذكرها الشدائد في الرخاء، يعد صلاحها هذا وهذا، وبالتركيب منفعة الدواء. وقد كان عموم السلف يخضبون الشيب لئلا يرى الإنسان منهم ما يكره، وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك، ولكنه نوع من مخادعة للنفس وما زالت ترى الظاهر، وإنما الفكر والعقل مع الغائب، ولا بد من مغالطة تجري ليتم العيش. الهامش: قال المتنبي: تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يخادع في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتقنع. انتهى الهامش. ليتم العيش، ولو عمل العامل بمقتضى قصر الأمل ما كتب العلم ولا صنف. فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه، فإن الأول في مقام العزيمة، وهذا في مكان الرخصة، ولا بد للتعب من راحة وإعانة، والله عز وجل على قدر صدق الطلب وقوة اللجئ وخلع الحول والقوة، وهو الموفق. 171. درس للشباب والشيوخ. قوام الآدمي بشيئين: الحرارة والرطوبة. ومن شأن الحرارة، الهامش، هو ما يسمى اليوم الكالوري. انتهى الهامش. ومن شأن الحرارة أن تحلل الرطوبة وتفنيها، فالآدمي محتاج إلى تحصيل خلف المتحلل، فأبدان النشأ تغتذي بأكثر مما يتحلل منها، والأبدان المتناهية تغتذي بمقدار ما يتحلل منها، والأبدان التي قد أخذت في الهرم يتحلل منها أكثر مما تغتذي به، فينبغي للناشئ البالغ أن يتحفظ في النكاح، لأنه يربي قاعدة قوة يجد أثرها في الكبر. أما المتوسط والواقف السن فينبغي أن يحذر فضول الجماع، فإن حصل له مثل ما يخرج منه فأسرف، فاللازم آخذ من الحاصل، فاللازم أخذ من الحاصل، ويوشك أن يسرع النفاد. وأما الشيخ فترك النكاح كاللازم له، خصوصا إذا زاد علو سن، لأنه ينفق من الجوهر الذي لا يحصل مثله أبدا. ثم ينبغي أن ينظر العاقل في ماله فيكتسب أكثر مما ينفق، ليكون الفاضل مدخرا لوقت العجز، وليحذر السرف، فإن العدل هو الأصلح. ثم ينظر في الزوجة، والمطلوب منها شيئان: وجود الولد وتدبير المنزل، فإذا كانت مبذرة فعيب لا يحتمل، فإذا انضمت صفة العقر فلا وجه للإمساك إلا أن تكون مستحسنة الصورة، فإن ضم إليها عقل وعفاف حسن الإمساك، وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم، فأما الخدم فليجتهد في تحصيل خادم لا تستعبده الشهوة، فإن عبد الشهوة له مولى غير سيده. ولينظر المالك في طبع المملوك، فمنهم من لا يأتي إلا على الإكرام فيكرمه فإنه يربح محبته، ومنهم من لا يأتي إلا على الإهانة فليداره، وليعرض عن الذنوب فإن لم يكن عاتب بلطف. الهامش: أي فإن لم يكن إعراض عاتب بلطف. انتهى الهامش. وليحذر العقوبة ما أمكن، وليجعل للمماليك زمن راحة. والعجب ممن يعنى بدابته وينسى مداراة جاريته. وأجود المماليك الصغار، وكذلك الزوجات، لأنهم متعودون خلق المشتري. وليحفظ نفسه الهيبة من الانحراف مع الزوجة، ولا يطلعها على ماله، فإنها سفيهة تطلب كثرة الإنفاق. وأما تدبير الأولاد فحفظهم من مخالطة تفسد. ومتى كان الصبي ذا أنفة حييا رجي خيره. وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء الهامش أي الولد. انتهى الهامش. وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء، وليحذر من مصاحبته الجهال، وليحذر من مصاحبته الجهال والسفهاء، فإن الطبع لص. وليحذر الصبي من الكذب غاية التحذير، ومن المخالطة للصبيان. وليوصه بزيادة البر للوالدين، وليحفظ من مخالطة النساء، فإذا بلغ فليزوج بصبية فينتفعان. هذه الإشارة إلى تدبير أمور الدنيا. فأما تدبير العلم فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ 5 سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث، وليحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات، لأن زمان الحفظ إلى 15 سنة. فإذا بلغ تشتتت همته، فليضرب تارة ويرشى أخرى، فليضرب تارة ويرشى أخرى ليبلغ. وقد حصل محفوظات سنية. وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. ثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا. الهامش علم الخلاف أي الفقه المقارن كما يقولون اليوم، والخلاف بين علماء المذاهب المتعددة، والاختلاف بين علماء المذهب الواحد. وأجود ما أعرف من كتب الخلاف بداية المجتهد لابن رشد، والمقارنة بين المذاهب للشيخ شلتوت شيخ الأزهر اليوم. انتهى الهامش. وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظ حسن. وليحذر من عادات أصحاب الحديث، فإنهم يفنون الزمان في سماع الأجزاء التي تتكرر فيها الأحاديث، فيذهب العمر وما حصلوا فهم شيء. فإذا بلغوا سنا طلبوا جواز فتوى أو قراءة جزء من القرآن، فعادوا القهقرة يحفظون بعد كبر السن، فلا يحصل مقصودهم. فالحفظ في الصبا للمهم من العلم أصل عظيم. وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاء ورأى الحفظ صعبا، فمال إلى الأسهل، فمضى عمره في ذلك. فلما احتاج إلى نفسه قعد يتحفظ على كبر، فلم يحصل مقصوده. فاليقظة لفهم ما ذكرت وانظر في الإخلاص، فما ينفع شيء دونه. 172. الويل للمفرط المهمل. اشتد الغلاء ببغداد في أول سنة 75. الهامش أي سنة 75 و500. انتهى الهامش. وكلما جاء الشعير زاد، فتواقع الناس على اشتراء الطعام، فاغتبط من يستعد كل سنة يزرع ما يقوته، وفرح من بادر في أول النيسان إلى اشتراء الطعام فإنه يضاعف ثمنه، وأخرج الفقراء ما في بيوتهم فرموه في سوق الهوان، وبان ذل نفوس كانت عزيزة، فقلت يا نفس خذي من هذه الحال إشارة، لا يغبطن من له عمل صالح، لا يغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة إليه، ولا يفرحن من له جواب عند إقبال المسألة، وكل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عاقبته. فتنبهي، فقد نبهت ناسا الدنيا على أمر الآخرة، وبادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن، فالزمان كله تشرين قبل أن يدخل نيسان الحصاد، وما لك زرع، وحاجة المفتقرين إلى أموالهم تمنعهم من الإيثار. 173 محبة غير متبادلة. تأملت حالة أزعجتني، وهو أن الرجل قد يفعل مع امرأته كل جميل وهي لا تحبه، وكذا يفعل مع صديقه والصديق يبغضه، وقد يتقرب إلى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره، فيبقى متحيرا يقول ما حيلتي؟ فخفت أن تكون هذه حالتي مع الخالق سبحانه، أتقرب إليه وهو لا يريدني، وربما يكون قد كتبني شقيا في الأزل. ومن هذا خاف الحسن فقال أخاف أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال لا غفرت لك، فليس إلا القلق والخوف، لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من جرف. 174 الأحاديث النبوية وعددها. جرى بيني وبين أحد أصحاب الحديث كلام في قول الإمام أحمد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث، فقلت له إنما يعني به الطرق، الهامش أي أن الحديث الواحد يكون له 5 طرق أي 5 أسانيد، فيعدونه ب5 أحاديث، ومن هنا جاءت هذه الأرقام الكبيرة. وقد غلط في هذه المسألة أحمد أمين في فجر الإسلام، ونبهت أنا عليها في الرسالة من نحو 15 قرن، انتهى الهامش. فقال لا إلا المتون، فقلت هذا بعيد التصور. ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم كلاما ينصر ما قال ذلك الشخص، وهو أنه قال في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل كيف يجوز أن يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 10,000 حديث، وقد روي عنه من أصحابه 4,000 رجل، وقد روى عنه من أصحابه 4,000 رجل وامرأة صحبوه نيفا 20 سنة بمكة ثم بالمدينة، حفظوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وغير ذلك سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة. واحتج بقول أحمد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث وكسر، وأن إسحاق ابن راهوي كان يملي 70,000 حديث حفظا، وأن أبا العباس ابن عقدة قال أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث، قال ابن عقدة وظهر لابن كريب بالكوفة 300,000 حديث. قلت ولا يحسن أن يشار بهذا إلى المتون، وقد عجبت كيف خفي هذا على الحاكم وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد بن حنبل، وقد طاف الدنيا مرتين حتى حصله، وهو 40,000 حديث منها 10,000 مكررة. قال حنبل بن إسحاق جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند، وقال لنا هذا كتاب جمعته من أكثر من 750,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. افترى أو أفترى يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمعه من 700,000 أنه أراد الطرق؟ لأن 700,000 إن كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أهملها؟ فإن قيل فقد أخرج في مسنده أشياء ضعيفة، ثم أعوذ بالله أن يكون 700,000 ما تحقق منها سوى 30,000، وكيف ضاعت هذه الجملة؟ ولما أهملت وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد فانتقى منها ورمى الباقي، وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب. وكذلك قال أبو داود: جمعت كتاب السنن من 600,000 حديث، ولا يحسن أن يقال إن الصحابة الذين رووها ماتوا ولم يحدث بها التابعين، فإن الأمر قد وصل إلى أحمد فأحصى 700,000 حديث، وما كان الأمر ليذهب هكذا عاجلا. ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ 50,000، فأين الباقي؟ ولا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين، فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا بها، ولا وجه لتركها. ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق، وأن ما توهمه الحاكم فاسد. ولو عرض هذا الاعتراض عليه وقيل له فأين الباقي، لم يكن له جواب، لكن الفهم عزيز، والله المنعم بالتوفيق. ومثل هذا تغفيل قوم قالوا إن البخاري لم يخرج كل ما صح عنه، وأن ما أخرج كالأنموذج، وإلا فكان يطول. وقد ذهب إلى نحو هذا أبو بكر الإسماعيلي، وحكى عن البخاري أنه قال: ما تركت من الصحيح أكثر، وإنما يعني الطرق. يدل على ما قلته أن الدارقطني وهو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلما إخراجه، الهامش أي ما وجده من الأحاديث على شرطهما، راجع رسالة شروط الأئمة الخمسة طبع حسام الدين القدسي، وانظر كتاب مجمع الزوائد، انتهى الهامش. فبلغ ما لم يذكراه أحاديث يسيرة، ولو كان كل ما قالوا لا أخرج مجلدات. ثم قوله ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته، لأنه من أخرج الأنموذج لا يلزمه شيء. وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجه، فذكر حديث الطائر فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قال، فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم الحديث من التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث، وإنما وقع لقلة الفقه والفهم. إن البخاري ومسلما ترك أحاديث الأقوام ثقات، لأنهم خولفوا في الحديث، فنقص الأكثرون من الحديث وزادوا، ولو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وتركوا أحاديث أقوام لأنهم انفردوا بالرواية عن شخص، ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه، وتركوا من ذلك الغرائب، وكل ذلك سوء فهم. ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا، وقالوا الزيادة من الثقة مقبولة، ولا يقبل القدح حتى يبين سببه، الهامش. ومن القدح الذي لم يبن سببه ولا وجه لقبوله ولا صحة له قدح بعض المحدثين بسيد فقهاء الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة، وأعجبه وأبعده عن الحق اتهامهم إياه بسوء الحفظ، وقد كان في حفظه نادرة الدنيا وأعجوبة الدهر. انتهى الهامش. وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وساء فهمه، فالحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين. 175. طبيعة النفوس. اعلم أن الله عز وجل وضع في النفوس أشياء لا تحتاج إلى دليل، فالنفوس تعلمها ضرورة، وأكثر الخلق لا يحسنون التعبير عنها، فإنه وضع في النفس أن المصنوع لا بد له من صانع، وأن المبنى لا بد له من باني، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، ومثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى دليل. الهامش: وهي البديهيات. انتهى الهامش. وألهم العرب النطق بالصواب من غير لحن. الهامش: هذه ملكة أشبه بالغريزة وليست من باب البديهيات العقلية. انتهى الهامش. فهم يفرقون بين المرفوع والمنصوب بأمارات في جبلتهم، وإن عجزوا عن النطق بالعلة. قال عثمان بن جني: سألت يوما أبا عبد الله بن عساف العقيلي فقلت له: كيف تقول ضربت أخوك؟ فقال: أقول ضربت أخاك، فأردته على الرفع فأبى، وقال: لا أقول أخوك أبدا. قال: فكيف تقول ضربني أخوك؟ فرفع. فقلت: أليس زعمت أنك لا تقول أخوك أبدا؟ فقال: إيش هذا؟ اختلفت جهتها في الكلام. وهذا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام وإعطائهم إياه في كل موضع حقا، وأنه ليس استرسالا ولا ترخيما. قال عثمان: واللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والنحو انتحاء سمت الكلام، انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير. الهامش: أي التصغير. انتهى الهامش. والتكسير وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة أهلها. 176. علو الهمة. تدبرت أحوال الأخيار والأشرار فرأيت سبب صلاح الأخيار النظر، وسبب إهمال الأشرار إهمال النظر. الهامش: كلمة النظر هنا وفي مثل هذا المقام المراد بها النظر العقلي أي الفكر. انتهى الهامش. وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لا بد له من صانع، وأن طاعته لازمة، ويتأمل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم قياده إلى الشرع، ثم ينظر فيما يقربه إليه ويزلفه لديه، فإذا شق عليه إعادة العلم تأمل ثمرته فسهل ذلك، وإذا صعب عليه قيام الليل فكذلك، وإذا رأى مشتهى تأمل عاقبته فعلم أن اللذة تفنى والعار والإثم يبقى، فيسهل عليه الترك، وإذا اشتهى الانتقام ممن يؤذيه ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان، ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان على أفعاله في حال الغضب، ثم لا يزال يتأمل سرعة مر العمر فيغتنمه بتحصيل أفضل الفضائل فينال مناه. وأما الغافل فإنه لا يرى إلا الشيء الحاضر، فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع، فجحدوا وتركوا النظر وجحدوا الرسل وما جاءوا به ونظروا إلى العاجل ولم يتفكروا في مبدئه ومنتهاه، فليس عندهم من عرفان المطعم إلا الأكل، ولو تأملوا كيف أنشئ ولماذا جعل حافظا للأبدان لعرفوا حقائق الأمور. وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عاقبتها بل في عاجل لذتها، وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة، فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل، وسببه عدم النظر في العواقب، وهذا شغل العقل، وذاك المذموم شغل الهوى. نسأل الله عز وجل يقظة ترينا العواقب وتكشف لنا الفضائل والمعائب، إنه قادر على ذلك. 177. المؤلف ذو همة عالية. خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، فعلت السن وما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت ما جرت عادة بما تطلب، فقلت إنما أطلب من قادر يخرق العادات. وقد قيل لرجل لنا حويجة فقال اطلبوا لها رجيلا، وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزأك فقال هل طلبتم لها سفاسف الناس. فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا، فلما لا نطمع في فضل كريم قادر؟ وقد سألته هذا السؤال في ربيع الآخر من سنة 75، فإن مد لي أجل الهامش عاش بعد ذلك 22 سنة، انتهى الهامش، فإن مد لي أجل وبلغت ما أملته نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيته وأخبرت ببلوغ آمالي، وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح، فإنه لا يمنع بخلا ولا حول إلا به. انتهى الشريط العاشر، وننتقل إلى الشريط الحادي عشر.